بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخيار: وعن أبي هريرة مرفوعا: من أقال مسلما، وللبزار: من أقال نادما بيعته، أي فسخ عقد البيع لندم المشتري، أقال الله عثرته، أي غفر زلته وخطيئته. رواه أبو داود، ورواه ابن ماجة وغيره، وصححه ابن حبان والحاكم. وفيه أقال الله عثرته يوم القيامة. وفي فضل الإقالة أحاديث أخر، وأجمعوا على مشروعيتها وحقيقتها رفع العقد الواقع بين المتعاقدين. وصورتها أنه إذا اشترى أحد شيئا من رجل ثم ندم على شرائه، إما لظهور الغبن فيه أو لزوال رجاحته أو لانعدام الثمن أو غير ذلك، فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده. أزال الله
في الإقالة، والإقالة تشمل البائع والمشتري. إذا رغب البائع في الإقالة أو رغب المشتري في الإقالة عن الشراء فإن هذا مأجور إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى، ومتوعد موعود بالوعيد الطيب الذي قال الله فيه عثرته يوم القيامة. هذا إذا قال المسلم بيعته أو شراءه بإقالة من عنده أقال الله عثرته يوم القيامة. نعم.
أزال الله مشقته وعثرته، لأنه إحسان منه على المشتري، لأن البيع قد ثبت فلا يستطيع المشتري فسخه، فاستحبت لذلك. وكذا لو ندم البائع
لذلك، لأن راعي الإقالة ما يستطيع إقالة نفسه، يعني تم البيع والشراء فما يستطيع إقالة نفسه ولا منع نفسه من الشراء، فإذا أقاله صاحبه فله هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكذا لو ندم البائع فأقاله المشتري وتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، وهي فسخ لا بيع، فلا خيار فيها ولا شفعة، ولا تصح بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه، لأن مقتضاها رد الأمر على ما كان، فإن طلب أحدهما الإقالة وأبى الآخر فاستأنفا بيعا جاز.
نعم.
باب الربا. في باب ما يذكر فيه أحكام الربا والصرف. والربا لغة عبارة عن الزيادة، يقال ربا الشيء يربو إذا زاد، ومنه اهتزت وربت أي زادت. وأربى الرجل إذا عامل في الربا، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس أي ليكثر. وشرعا زيادة في شيء مخصوص، وهو الكيل والوزن، ويطلق الربا على كل بيع محرم، وهو نوعان: ربا نسيئة وربا فضل.
ربا نسيئة وربا فضل. ربا الفضل هو الأصل، ربا الفضل أن يقول أبيعك هذا الدرهم بدرهم ونصف، بدرهمين، أبيعك كذا كذا درهم بأكثر من قيمته لأجل يستفيد هذا أو يأخذ شيئا ليس له، هذا الربا. ونباء النسيئة أن يأخذ منه شيئا، أن ربا النسيئة يأخذ منه حاجة بريال مثلا فيأخذها الآخر منه، البائع الأول يأخذها منه بريال ونصف، هذا ربا فضل. وربا النسيئة أن يبيعه شيئا حاضرا بزيادة على الماضي أو بنقص أو بنحو ذلك، يعني ربا النسيئة يمهله يتركه معه وقتا طويلا بدون شيء، هذا ربا النسيئة. وربا الفضل يأخذ منه درهم بدرهمين أو بدرهم بنصف أو كذا أو نحو ذلك. نعم. وشرعا زيادة،
وشرعا زيادة في شيء مخصوص وهو الكيل والوزن، ويطلق الربا على كل بيع محرم، وهو نوعان: ربا نسيئة وربا فضل. والأول جلي والثاني خفي، فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي، فتحريم الأول قصدا وتحريم الثاني وسيلة، وتحريمه من باب سد الذرائع لكونه أخذ مال من غير عوض، ومال الإنسان متعلق حاجته وله حرمة عظيمة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: حرمة ماله كحرمة دمه، فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرما.
نعم.
قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وذلك أن المشركين لما اعترضوا على أحكام الله في شرعه، وذلك الذي حل بهم أنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، لا فرق إن زدنا في الثمن في أول البيع أو عند محله، فلما أحل هذا وحرم هذا؟ فأكذبهم الله وأبطل قولهم. وأول الآية: الذين يأكلون الربا، أي يعاملون به، لا يقومون أي يوم القيامة من قبورهم مما يصيبهم بسبب أكل الربا، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له. وهذا رد على ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين البيع والربا حكما، وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه، العالم بحقائق الأمور ومصالح العباد، وما ينفعهم فيبيحه لهم، وما يضرهم فينهاهم عنه. ولهذا قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه، أي بلغه من ربه تذكير وتخويف عن الربا، فانتهى عن أكل الربا حال وصول الشرع إليه، فله ما سلف، أي ما مضى، أي مضى من ذنبه بسبب المعاملة بالربا، لقوله تعالى: عفى الله عما سلف وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومن عاد بعد التحريم إلى أكل الربا مستحلا له، فأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون.
وهذا إن استحل الربا أصحاب النار هم فيها خالدون، إذا استحل الربا رأى أنه حلال، مثل أن يقول: البيع مثل الربا، الربا مثل البيع، كل واحد، هؤلاء هم أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما من لا يرى حرمة الربا لكنه يتعاطاه، فهذا تعاطى الحرام وهو على خطر عظيم بسوء الخاتمة، والعياذ بالله، يختم له بعمل سيء فيكون من أهل النار، والعياذ بالله.
وهذا أبلغ وعيد، يمحق الله الربا، أي ينقصه ويهلكه، أو يذهب ببركته من يد صاحبه، أو يحرمه بركة، أو يحرمه بركة ماله، ويعاقبه عليه يوم القيامة. وفي الخبر: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل،
عاقبته إلى قل، يعني الربا وإن كثر، وإن كثر عند الناس، لأنه يكسب في مكاسب عظيمة، الربا يأخذ مثلا عشرة بألف، عشرة بعشرين، عشرة بخمسة عشر، وترجع إليه دراهمه مزودة. هؤلاء عاقبة دراهمهم هذه إلى قل، إلى الخسارة والعياذ بالله. نعم.
وفي الخبر: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، ويربي الصدقات أن يثمرها ويبارك فيها في الدنيا.
يربي الصدقات يعني يضاعف الصدقة. الله صدقة إذا أعطاها المسلم لفقير محتاج تضاعف له وتربى له يوم القيامة حتى يجدها أوفر ما تكون، لأنه أعطى لله، وذاك أعطى ربا ليأخذ مكسبا أكثر. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم.
ويربي الصدقات أن يثمرها ويبارك فيها في الدنيا ويضاعف بها الأجر والثواب في العقبى، والله لا يحب كل كفار أثيم. فاجر بأكل الربا. وقد بالغ تعالى في الزجر عن الربا، ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون، وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس أموالكم بعد هذا الإنذار والإعذار إن كنتم مؤمنين بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك، لما بين تعالى أن من انتهى عن الربا فله ما سلف. وقد كان يجوز أن يظن أنه لا فرق بين المقبوض منه وبين الباقي في ذمة الغريم، فقال: اتقوا الله، واتقاؤه ترك ما نهى عنه، وذروا ما بقي من الربا. وبين به الفرق بين المقبوض وما لم يقبض، فالزيادة تحرم، وليس لهم أن يأخذوا إلا رؤوس أموالهم. وإنما شدد في ذلك لأن من انتظر مدة طويلة في حلول الأجر ثم حضر الوقت وظن نفسه على أن تلك الزيادة قد حصلت له، فيحتاج في منعه عنه إلى التشديد عظيم. فقال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني إن كنتم قد قبضتم شيئا فمعفو عنه، وإن لم تقبضوها أو لم تقبضوا بعضه فذلك الذي لم تقبضوه من الربا كلا كان أو بعضا فإنه محرم قبضه، فذروه إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، أي إذا لم تذروا ما بقي من الربا، فأذنوا، أي فاعلموا أنتم، واستيقنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر في تعاطي الربا. قيل: حرب الله النار، وحرب رسوله السيف. وإن تبتم، أي تركتم استحلال الربا ورجعتم عنه، فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بوضع رؤوس الأموال، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. قال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الآية آية الربا، المنع من الربا، آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن أول آية هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو في غار حراء. وأما آية هذه آية الربا فقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم.
وفي الحديث أنه قال في حجة الوداع: إلا أن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع. ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، أي مبطل. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تزيدوا زيادات مكررة. واتقوا الله في أمر الربا فلا تأكلوه لعلكم تفلحون، وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك.
الربا مجرب لسوء الخاتمة والعياذ بالله، إما أن يأتيه الموت بغته، وإما أن يأتيه وهو يتعامل بالحرام، وإما أن يأتيه وهو سكران والعياذ بالله. مجرب الربا لسوء الخاتمة، يعني من يتعاطى الربا ويأكل الربا يختم له بعمل سيء والعياذ بالله، فيكون عمل هذا موجبا له للنار. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا، أي أبعدوا، وهو أبلغ ما لا تفعلوا، ودعوا واتركوا، السبع الموبقات أي المهلكات، جمع موبقة، سميت بذلك لأنها تهلك فاعلها في الدنيا لما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. وذكر منها أي من السبع الموبقات أكل الربا، وهو فضل مال بلا عوض، وأكله تناوله بأي وجه كان. ولفظه قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. بدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به، والسحر، وحد الساحر القتل عند الجمهور، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وفيه الوعيد الشديد بأنه جزاؤه جهنم. ثم عطف عليه أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات، متفق عليه، وأجمعوا على أنها من الكبائر. ومر صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به على قوم بطونهم كالبيوت، فيها الحيات ترى من مخارج بطونهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: أكلة الربا. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا أيسرها، أي في الإثم، مثل أن ينكح الرجل أمة على أمه، مثل أن ينكح الرجل أمه علانية. شبهه به لاستقباحه في العقل، والأحاديث في النهي عنه وذم فاعله مشهورة كثيرة جدا. ولهما من حديث أبي جحيفة وجابر رضي الله عنهما وأهل السنن من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا، أي آخذه وإن لم يأكله. وإنما خص الأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع، وسبب إتلاف أكثر الأشياء،
سواء أخذه وادخره عنده، أو أكله، أو أنفقه في سبيل الله. إن أنفقه في سبيل الله فلا يقبل منه، وإن أكله فهو يأكل نار جهنم والعياذ بالله، فهو سحت ويأخذه ليأكله أو ليشبع به، وهو قد لا يأكل منه شيئا لكنه أخذه من أجل الأكل والعياذ بالله. نعم.
وسبب إتلاف أكثر الأشياء، وإلا فالوعيد حاصل لكل من عامل به سواء أكل منه أو لا. وموكله، أي معطيه لمن يأخذه فيأكله أو يبيعه وغير ذلك. والحديث دليل على تحريم تعاطيه. وكاتبه، أي كاتب الربا، وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. وللنساء
سواء، الآكل الآخذ الربا، والمعطي للربا، والكاتب للربا، وشاهدي الربا، 2 5 كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك والله أعلم من أجل أن لا يجدوا كاتبا يكتب لهم، ولا يجدوا شهودا يشهدون لهم، فإذا وجدوا استدرجوا في هذا، وإذا جازوا من هذا أو ما وجدوا كاتبا فإنهم يتركون الربا بإذن الله تعالى. فتوعد الله جل وعلا الكاتب والشاهدين مع أنهما لم يدخل لهما شيء من المال، ما أخذا شيء. الشاهد وقع الشهادة فقط، شهد عليها وقع، والكاتب كتب الكتابة بالربا. فالإثم مشترك بين الثلاثة والأربع والخمسة جميع سواء، كلهم في الإثم سواء، الكاتب والشاهدان والبايع والمشتري، الآكل والموكل، كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء، وللنسائي ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه التصريح بتحريم الكتابة للمترابين والشهادة عليهما وتحريم الإعانة على الباطل. وقال الشيخ: وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها فحرام. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب بجميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش، مثلا مثلا بمثل، يدا بيد. ونقل النووي وغيره الإجماع على ذلك. والفضة بالفضة أي مثلا بمثل، يدا بيد، إجماعا. ويدخل في ذلك أنواع الفضة مضروبة أو غير مضروبة. والبر بالبر بضم الباء، وهو الحنطة بجميع أنواعها ومنه السلت. وفي لفظ مدا بمد أي مكيالا بمكيال، والشعير بالشعير، وفيه أنه صنف غير البر. والتمر بجميع أنواعه بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل أي بالمقدار سواء بسواء، لقصد التأكيد أو للمبالغة. فلا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، ولا مكيل بجنسه إلا كيلا اتفاقا، حكاه الوزير وغيره، لعدم تحقق التماثل بغير معياره الشرعي. وما لا يتهيأ فيه الكيل كالتمور التي تغشاها المياه. فالوزن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنده كيل التمر بالمدينة استفيد منه تأصيل المماثلة. وفي الاختيارات: وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان، يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا، يدا بيد، أي حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر. وحكى الوزير وغيره الإجماع على أنه لا يجوز بيع جنس منها بجنسه إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وأنه لا يباع غائب منها بناجز. وقد حرم في هذا الجنس الربا عن طريق الزيادة والنساء. ولهما عن عمر: إلا ها وها، أو هات وهاك،
يعني خذ التمر وادفع التمر اللي عندك، وش الفائدة من هذا؟ ما في فائدة، لكن خذه وادفع ما عندك، ولا لا تأخذ زيادة ولا نقص، هما بايع إلا بزود أو بنقص.
ومن حديث أبي هريرة: يدا بيد، وزيد بن أرقم والبراء نهى عن بيع الذهب بالفضة دينا، وأجمع العلماء على تحريمه. وإنما يشترط التقابض في الشيئين المختلفين جنسا المتفقين تقديرا، كالذهب بالفضة والبر بالشعير، إذ لا يعقل التفاضل والاستواء إلا فيما كان كذلك. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة. وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي، ولا يشاركه في العلة متفاضلا أو مؤجلا، كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل. قال الجمهور: العلة في الدراهم والدنانير الثمنية، وصوبه ابن القيم وغيره فإنهم أجمعوا على إسلامها في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما. فلو كان النحاس والحديد ربويا لم يجز بيعها إلى أجل بدراهم نقدا، والتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة. وذكر نحو من 30 دليلا على صحة هذا القول.
شراء الذهب بالذهب يلزم فيه أمران: يلزم التقابض بالمجلس، والسواء في الوزن والكيل. الوزن يكون وزنهما سواء، 5 غرام 4 غرام كذا كذا إلى آخر الذهب. والبر 5 آصع ب5 آصع وهكذا. التساوي في الوزن والكيل، والقبض في المجلس ما يصح فيه الغير، الربا المؤخر، النسيئة ما تصح. وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه بالعلة متفاضلا أو مؤجلا، كبيع الذهب بالحنطة، الذهب بالبر، أو التمر مثلا بزبيب ونحوه، بيع الفضة بالفضة، الشعير وغيره من المكيل. قال الجمهور: العلة في الدراهم والدنانير الثمنية. وصوب ابن القيم وغيره فإنهم أجمعوا على إسلامها في الموزونات من النحاس والحديد وغيرها، غيرما. ولو كان النحاس والحديد ربويا لم يجز بيعه إلا إلى أجل بدراهم فقط نقدا، والتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة. وذكر نحو من 30 دليلا على صحة هذا القول. صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة، اشترى منه طعاما بنسيئة بلا نقود، لأنه ما عنده نقد عليه الصلاة والسلام. واشترى من هذا اليهودي طعاما بنقد مؤجل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم. إذا اختلف صار نسيئة، إذا صار فيه تمر بدراهم هذا نقدا أو نسيئة كل واحد، بس بشرط أن يكون معلوما. كذلك دراهم بها حنطة، بها تمر، بها أي شيء موزون يصح أن يباع حاضرا ومؤجلا.
موقف أجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.